أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاحتمال الثالث في كيفية تعلق الخمس بالأرباح هو أن يتعلق بالعين على نحو الكلي في المعين، على نحو الكلي في المعين. والمراد به اشتغال الذمة بكلي المال المقدر بالخمس. غاية الأمر أن هذا الكل مقيد لأن يكون من هذه العين، فتكون الذمة مشغولة بكلي خاص لا كلي مطلق. كلي مقيد لأن يكون من هذه العين. وبعبارة أخرى أن العين لها خمسة أخماس، خمسة أخماس كما هو واضح. الواجب هو واحد من هذه الأخماس الخمسة، الواجب واحد من هذه الأخماس الخمسة. كلي بإمكان انطباق على كثيرين، لكنه مخصوص بهذه العين. ذكروا كما أن السيد الماتن أيضا يختار هذا الاحتمال، أنه يترتب على ذلك جواز التصرف في العين، في بعض العين مقصود، جواز التصرف في بعض العين ما دام مقدار الخمس باقيا في يده، ما دام مقدار الخمس باقيا يجوز له التصرف في بعض العين. طبعا لازم هذا هو أنه لا يجوز له التصرف في تمام العين، هذا لازمه واضح. فلا يجوز التصرف في تمام العين بناء على هذا الاهتمام، لكن يجوز التصرف في بعض العين بالشرط الثالث. اختار السيد الماكن هذا الاهتمام، ولعل السر في اختيار السيد الماكن له وأن السيد الماكن في باب الزكاة اختار نفس هذا الاهتمام في باب الزكاة أيضا، ذهب إلى أن الزكاة متعلقة بالعين على نحو الكلي في المعين. وبناء على ما يذكر في كلماتهم من اتحاد الخمس مع الزكاة في الأحكام، أفرض سعد من استفاد مطلب آخر، استفادوا مثلا من كون الخمس بدل عن الزكاة، وعوض عن الزكاة لمن حرم من الزكاة أعطي بدلها ماذا؟ الخمس، كما في رواية كثيرة هذا المضمون. قد يستفاد من هذا أن جعل الخمس بالأرباح هو على إرار جعل الزكاة في ماذا؟ في الموارد المعينة، في الموارد المعينة. وحيث أنه ثبت هناك أنه على نحو الكلي في المعين، هنا أيضا يثبت أنه على نحو الكلي في المعين. لعل السيد الماتن التزم بهذا في محل الكلام من هذا الباب، لأنه في باب الزكاة صرح بأنه هي من قبيل الكلي في المعين. طبعا هذا الكلام يتوقف على أن نلتزم في باب الزكاة بأنها على نحو الكل في المعين، وثانيا أن نلتزم بماذا؟ باتحاد الخمس مع الزكاة في كيفية جعلهما، كيفية جعلهما. كنا نستفيد من الأدلة أنه اتحاد بينهما بلحاق كل الأشياء حتى كيفية الجعل، حتى كيفية الجعل. ولا يخفى أن الثاني صاحب الالتزام به، قد نلتزم في باب الزكاة، لأن باب الزكاة فيه روايات خاصة، قد يلتزم في باب الزكاة بأنه على كلي في المعين، لكن قطعا الثاني إثباته صعب جدا، ولا يمكن الاستناد في إثباته إلى هذه الروايات الدالة على ماذا؟ على أن الخمس عوض عن الزكاة، لأن هذه ليست ناظرة في الحقيقة إلى اتحاد حكمهما بلحاظ جميع الجهات. وإنما ناظر إلى مسألة أن من حرم من الزكاة عوض عن ذلك لماذا؟ بالخمس. هذا ليس فيه دلالة على اتحادهما بلحاظ كل الأشياء حتى كيفية الجعل جعل الخمس وجعل الزكاة. بل أكثر من هذا، قد يقال بأنه ثبت اختلافهما في بعض الآثار كما هو واضح جدا وذكره الفقهاء. جملة من الموارد اختلف فيها في الحكم، يمكن أن يجعل هذا الاختلاف في الحكم هو قرينة وإمارة على ماذا؟ على عدم اتحاد الجعل فيهما، وأن جعل الخمس في باب الخمس قد يختلف عن ماذا؟ عن جعل الزكاة في باب الزكاة. المسألة ما يمكن أن نصل فيها إلى هذا، حتى إذا التزمنا في باب الزكاة بأنها مجعولة على نحو الكلي في المعين. قد يستدل على ذلك ببعض الروايات الواردة في نصوص المقام، ولعل من يعني أوضح هذه الروايات يمكن أن يدعى أنها دالة على أن الخمس مجعول على نحو الكلي في المعين، هي عبارة عن رواية بصائر الدرجات اللي يرويها صاحب الوسائل في الباب الأول من أبواب ما يجي فيه الخمس. الحديث السادس في الباب الأول، الحديث السادس عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا. ثم قال: والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء أو أحلاء، ما أدري كيف تقرأ، أحلاء أو أحلاء. قد يستدل بهذه الرواية على هذا الاحتمال الثالث باعتبار أنه ظاهرة أن الواجب هو واحد من زياد من خمسة، رزقهم الله خمسة دراهم، الواجب ما هو؟ واحد من هذه خمسة دراهم، فتكون الرواية ظاهرة في أن الواجب هو على نحو الكلي في ماذا؟ في المعين، هذا واحد من هذه الخمسة اللي هو الكلي في المعين. وكذلك الرواية المروية في الباب الثامن، الحديث الثامن أيضا في الباب الثامن، هي رواية عبد الله بن سنان قال: أبو عبد الله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليه السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا، وحرم عليهم الصدقات حتى الخياط يخيط خميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانا، لنا منه دانا إلا من أحللناه من شيعتنا لا بالرواية. هاي أيضا الرواية قد يستفاد منها لأن الواجب هو دانا من خمس دوانيق، هذه الخمس دوانيق التي يأخذها الخياط كأجرة على عمله، هذه أرباح، هذه الأرباح الواجب فيها هو دانة من هذه الخمسة دوانيق، ويستفاد منها أن الواجب هو الخمس وتعلقه يكون على نحو تعلق الكلي في المعين. هذه الروايات مضافة إلى بعثها سندا كما تقدم سابقا، وحتى الرواية الثانية أن ينفيها عبد الله بن قاسم الحضرمي وهو قد نص على ضعفه. بغض النظر عن ضعف هذه الروايات سندا، يحتمل يعني كاحتمال يطرح في الرواية أن المقصود بها مو الإشارة إلى أن لا كيفية جعل الخمس وأنه على نحو كلي في المعين، وإن نريد يقول بأن الواجب هو درهم مو أكثر من درهم. الواجب على من يحصل على خمسة دوانيق أو من خمسة دراهم، الواجب هو أن يدفع درهما واحدا، مو في مقام بيان كيفية تعلق الخمس منه، مو في هذا الصدد. خلال روايتين ذكرناهن ليس في هذا الصدد، وإنما هو في صدد بيان أنه حتى الخياط الذي يحصل على خمسة دوانيق يجب عليه أن يدفع ماذا؟ دانق. هذا أمر لازم وواجب وفريضة فرضها الله سبحانه وتعالى لبيان التشدد في هذا الأمر وتعلق الخمس بالقليل وبالكثير. فليست هي في مقام بيان كيفية تعلق الخمس حتى نستفيد من هذا المعنى، هذا احتمال يمكن طرحه في هذه الرواية. مضافا إلى بحث السند، مضافا معارضة هذه الروايات بالروايات الأخرى الدالة على أنه مأخوذ على نحو الإشاع والاشتراك لا على نحو الكلي في المعين، وخصوصا الآية الشريفة، خصوصا الآية الشريفة. قلنا أن الآية الشريفة ظاهرة في ماذا؟ في عدم كونه على نحو الكلي في المعين، فتكون هذه الروايات على تقدير ظهورا في هذا تكون معارضة بالأدلة الأخرى ومنها الآية الشريفة. وبالخصوص أكثر إذا التفتنا ولاحظنا أن معظم هذه الروايات في الحقيقة هو ناظر هو أصلا وارد في مقام شرحي وملاحظة ما تقرره الآية الشريفة، ملاحظة مضمون الآية الشريفة وناظر الآية الشريفة. فإذا دار أمر هذه الروايات بين احتمالين، أحدهما موافق الآية الشريفة والآخر مخالف، بهذه القرينة قطع النظر عنا أن معارضة للآية الشريفة، لا، بهذه القرينة يمكن أن نحمله على الاحتمال الذي يكون موافقا علما للآية الشريفة، وإن هذه الروايات ليست بصدد بيان كيفية التعلق، وإنما هي بيان وجوب الخمس حتى في هذا الأخبار القليل الذي يحصل عليه الإنسان. فشيء عبر يقول بأنه يجب دانق من خمسة دوانيق، يجب درهم من خمسة مهنة من خمسة دراهم. هذا المسألة أولا ضعف السند، ثانيا أكو احتمال بالروايات، هذا الاحتمال ولو أفرض أن الاحتمال الآخر أظهر منه لأنه معارض هذه الروايات والآية الشريفة وغيرها من الأدلة، فينبغي الحمل على الاحتمال الموافق للآية. إذا ما بدنا نحمله أيضا لا بد من سقوطه بالتعارض، لأنه الأخبار الأخرى تكون موافقة علما بالكتاب، تقدر على هذا بموافقة الكتاب كما هي قاعدة في باب التعارض. هذا إذا وصلت النوبة علما إلى التعارض وهي لا تصل إلى هذا الحد قطعا. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع، طبعا ناقص الدليل آخر غير ما ذكرناه على هذا الاحتمال الثالث، إما مسألة قياسة على ما ثبت في باب الزكاة، أو بعض تسرية الأدلة التي يستند إليها في باب الزكاة لإثبات أنها على نحو الكلي في المعين علما إلى محل الكلام بإلغاء الخصوصية وبفهم الاتحاد في الحكم من الأدلة الأخرى مثلا، إما هذا واللي هو على الأقرب أنه هو مستند سيد الماتن، وإما استنادا إلى هذه الروايات التي ذكرناها. أما الاحتمال الرابع فهو الاحتمال الذي بنى عليه بعض المحققين المتأخرين، وأولهم فيما عثرت عليه والمحقق النعيمي هو أول من التزم بهذا الاحتمال وتبعه جملة من المتأخرين، وهو أن يلتزم بأنه على نحو الشركة المالية لا على نحو الشركة العين اللي سميناها شركة حقيقية، ولا على نحو الكلي في المعين، وإنما على نحو الشركة المالية. سابقا في الدرس السابق أوضحنا ما هو مقصودهم كما ذكروا من الشركة في المالية، مقصودهم من الشركة في المالية هي نفس مقصودهم من الشركة الحقيقية، بمعنى مع اختلافها، بمعنى أنهما يشتركان في الإشاعة وفي الاشتراك في كل منهما. صاحب الخمس يكون شريكا للمالك في العين، يكون شريكا للمالك في العين، ويملك خمس العين مشاعا، يملك الخمس المشاع هكذا نقول، وفي كل منهما يملك الخمس المشاع، الخمس المشاع في العين يشتركان فيها. قلنا أن السريان والإشاعة كما هو موجود في الشراكة الحقيقية موجود أيضا في الشراكة المالية، يفترقان في شيء واحد، وهو أن الاشتراك والشراكة تارة يتعلق بالعين بما هي عين خارجية لها خصوصيات مميزة لها عن سائر الأعيان، بما هي بار، بما هي عقار، بما هي بستان، بما هي كتاب إلى آخره، ومرة الشراكة تتعلق بالعين لكن بما هي مال، بما هي مال، بما لها من المالية. هذا الثاني يسموه بالشركة في المالية، والأول يسموه بالشركة في المالية الشركة الحقيقية، وإلا الإشاعة في كل منهما موجودة، الاشتراك في كل منهما موجود، وإنما يختلفان في هذه الجهة. ولذا ذكرنا في الدرس السابق أن السيد الخوي كان يقول بأنه حتى الزوجة ثابت في البناء أيضا هو من هذا القبيل، ثابت في المالية البناء، في المالية هي شريكة مع الورثة في المالية لا في أعيان البناء، هي ليست شريكة في أعيان البناء وإنما في المالية، بمعنى بعبارة أخرى أن مالية هذه المالية المضافة إلى هذه العين خمسها هو المن يعني ثمها أفرض هو للزوجة أو كذا لصاحب الخمس، خمسه في محل كلامنا لصاحب الخمس، فصاحب الخمس يملك خمس المالية المشاع في هذه العين، في هذه العين. وهذا معناه كما هو الحال في الشراكة الحقيقية أن كل جزء من أجزاء هذه العين هو مشترك بين صاحب الخمس وبين ماذا؟ وبين المالك. في الشراكة الحقيقية هو هذا الجزء بما هو عين له خصوصية يكون مشترك بينهما بنسبة الخمس. في الشراكة المالية أن هذا الجزء يكون مشتركا بينهما بما هو شنو؟ بما له من المالية يكون مشتركا بينهما. مالية هذا الجزء هي مشتركة بينهما بمقدار ماذا؟ بمقدار الخمس. وهكذا كل جزء جزء من أجزاء العين هو دائما يكون ماذا؟ مشترك بهذا النحو. هو مشترك بينهما بما له من المالية. ولذلك ما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه انه يترتب على هذا هو منع الورثه من التصرف في ماذا؟ في البناء، في الاعيان، يمنع من التصرف الى ان يؤدي حق ماذا؟ حق الزوجه. هذا اذا طبقناه في محل الكلام ايضا لا بد ان نلتزم بماذا؟ بمنع المالك من التصرف في العين التي تعلق بها الخمس قبل أن يؤدي ماذا؟ حق صاحب الخمس. هذا التفسير للشراكة المالية يترتب عليه أن نلتزم كما هو كذلك في الشراكة الحقيقية بأن صاحب الخمس يملك خمس المالية في هذه العين، سواء ارتفعت قيمة العين، خفضت قيمة العين، أو بقيت كما هي، هو يملك خمس ماذا؟ خمس هذه المالية، لأنه هو لا يملك خمس المالية في بداية العام فقط، حتى نقول إذا انخفض بعد ذلك يبقى هو يملك ماذا؟ خمس المالية السابقة، وإنما هو يملك خمس مالية هذه العين بالضبط كما يملك ماذا؟ خمس العين نفسها. كيف إذا ملك خمس العين ماذا يستحق؟ يستحق خمس العين، ارتفعت القيمة أو انخفضت القيمة، هو يملك ماذا؟ خمس العين. إذا تعلقت تعلق الخمس بالعين ويملك خمس العين سابقة، طبعا نظر أن هذا مخصص الدفعة يتحمل يضمن ويضمن الخسارة عن مطلب آخر، بس هو يتعلق حقه بنفس العين فيملك ماذا؟ خمس العين. هذه العين ما دامت موجودة حينئذ هو يملك خمسها سواء ارتفعت قيمتها أو انخفضت قيمتها. نفس هذا الكلام يقال في الشراكة المالية، هو يملك خمس مالية هذه العين، هو لا يملك خمس المالية مطلقا مجردتان، وإنما يملك خمس المالية المضافة إلى هذه العين. فإذا فرضنا أن هذه المالية ارتفعت قيمة هذه العين، بطبيعة الحال أن الخمس أيضا شنو؟ إذا انخفضت هذه القيمة بطبيعة الحال أن الخمس هذا كما يستحقه صاحب الخمس أيضا ينخفض لانخفاض ماذا؟ المالية والقيمة. هذا لا بد من الالتزام به في الشراكة المالية كما نلتزم به في الشراكة في الحقيقية. إذا ما لا يبقى، ما هو الفرق بين النحوين؟ إذا هم في كل منهما يوجد اشتراك، في كل منهما يوجد إشاعة، في كل منهما القضية مرتبطة بالعين، ارتفعت قيمة العين أو انخفضت قيمة العين، الشراكة بهذه النسبة تبقى ماذا؟ محفوظة. إذا ما هو الفرق بينهما؟ يمكن أن يقال أن الفرق بينهما يكمن في أن الشراكة على في الشراكة الحقيقية أنه في الشراكة الحقيقية ليس من حق المالك أن يلزم صاحب الخمس بأخذ القيمة، ليس من حق، لأن المالك شريك، لأن صاحب الخمس شريك مع المالكين العين بما هي عين خصوصياتها الخاصة، فليس من حقه ماذا؟ إلزام صاحب الخمس بأخذ القيمة، لصاحب الخمس أن يمتنع من أخذ ماذا؟ القيمة فيما إذا كان أخذ الخمس من العين أنفع له وأكثر فائدة له أن يمتنع. هذا في الشراكة الحقيقية. أما في الشراكة المالية هنا قد يقال بأنه ليس من حقه إلزامه بأخذ، ليس من حقه ماذا؟ ليس من حقه، يجوز له ماذا؟ إلزامه بأخذ القيمة. هناك كان لا يجوز له إلزام صاحب الخمس بأن يأخذ القيمة لأنه شريك معه في العين بخصوصياته، بينما في الشراكة المالية يجوز له إلزام صاحب الخمس بأن يأخذ ماذا؟ القيمة. لماذا؟ لأن صاحب الخمس شريك معه في المالية، شريك معه في المالية، ومن الواضح بأن دفع القيمة يعتبر ماذا؟ أداء لما يملكه صاحب الخمس، أداء لنفس ما يملكه صاحب الخمس، ليس شيء آخر غيره، حتى نقول بأنه هذا ليس من حقه إلزامه بأخذه. على الأول ما يملكه صاحب الخمس غير القيمة، ما يملكه هو العين بخصوصياتها، إلزامه بالقيمة ليس من حق المالك إلزامه بأخذ القيمة، لأن القيمة غير ما يملكه صاحب الخمس غيره، وأداء القيمة لا يعتبر أداء مباشرة علما لما يملكه صاحب الخمس لأنه يملك العين بخصوصياتها. بينما بناء على الشراكة المالية ما يملكه صاحب الخمس هو عبارة عن خمس المالية، عبارة عن خمس المالية المضافة إلى هذه العين، فدفع القيمة له يعتبر أداء لنفس ما يملكه، ليس شيئا غيره، هو عبارة عن أداء لما يملكه صاحب الخمس، فليس من حقه أن يمتنع، ويجوز للمالك أن ماذا؟ أن يلزمه بأخذ ماذا؟ بأخذ القيمة. فيفترقان في هذه في هذا الأمر. بالنسبة إلى التصرف العين، هل يفترقان أو لا يفترقان؟ الظاهر في التصرف العين لا يفترقان، في كل منهما لا يجوز للمالك أن يتصرف في العين إلا بعد أخذ موافقة ماذا؟ الآخر، لأن الآخر شريك في ماذا؟ شريك للمالك في هذه العين، فأفرض شريك له في هذه العين ما لها من المالية، بس النتيجة هو شريك له، له حقا تعلق بهذه العين ولو على هذا النحو، وهذا يمنع المالك من أن يتصرف فيها كما يشاء من دون أخذ الشريك وموافقة الشريك الآخر. نعم، خصوص البيع يمكن أن يلتزم بوجود فرق بينهما في جواز البيع وعدم جوازه، وذلك بهذا البيع أنه بناء على الشراكة الحقيقية يلتزم بعدم جواز البيع، لا يجوز بيع ماذا؟ بيع هذه العين. لا يجوز بيع هذه العين على الشراكة الحقيقية، لا تمام العين يجوز بيعها ولا بعض العين أيضا ماذا يجوز بيعها، هذا على الشراكة الحقيقية. وأما على الشراكة المالية هناك مجال أن يلتزم بجواز البيع في الكل فضلا ماذا عن البعض، هناك مجال لأن يدعى جواز بيع العين بتمام العين فضلا عن بيع بعض العين. لماذا؟ لأنه في هذه القضية بالخصوص هناك رأيان في هذه المسألة في جواز بيع العين بناء على ماذا؟ على كون المختار هو هذا الاحتمال الرابع وهو الشراكة في المالية. الرأي الأول يقول بأنه لا يجوز له البيع كما لا يجوز له التصرفات الأخرى في العين بناء على الشراكة في المالية، وذلك باعتبار ما تقدم من أن الشراكة المالية تستلزم إشاعة، تستلزم سريان المالية المشتركة في جميع أجزاء العين، بحيث يصبح كل جزء من أجزاء العين هو مشترك بينهما بماليته، مشترك بينهما بماليته. حينئذ إذا كانت العين مشتركة بينهما بما لها من المالية هذا يقتضي منع هذا من ماذا؟ من أن يبيع هذه العين، بل يقتضي أن يمنع من بيعها حتى بعضها، حتى البعض أيضا لا يجوز بيعه لأن العين تكون مشتركة بينهما. بعبارة أخرى أن العين وأجزاء العين فرضنا أنها مشتركة بينهما، مشتركة بينهما، غاية الأمر أنها مرة مشتركة بينهما بخصوصيات الخاصة، مرة مشتركة بينهما بما لا من المالية، بس بالنتيجة العين مشتركة بينهما ولا يجوز بيعها لا كلا ولا بعضا، فيلتزم بعدم جواز بيعها لا كلا ولا بعضا إلا بعد أداء الحق لصاحبه. هذا رأيي، وهذا الرأي هو الرأي من سيد صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني يقول لا فرق بينهما، الشراكة المالية يمكن أن نلتزم فيها بجواز البيع وليس حالها حال الشراكة الحقيقية، وذلك لأن الاشتراك في المالية المفروض في محل الكلام يعني أن صاحب الخمس يملك خمس مالية هذه العين، يملك خمس مالية هذه العين، فحينئذ يجب على المالك أن يحافظ على هذه المالية حتى يتمكن أن يدفع خمسها إلى المستحق إلى صاحب الخمس. ومن الواضح أن الحفاظ على مالية العين يتحقق حتى إذا باع العين وأبدلها بثمنين، لو أبدل الجاشن عبارة عن إبدال العين بماذا؟ بثمن، لو أبدل العين بثمن وحافظ على هذه المالية، لم يضيع هذه المالية، لم يفعل ما ينافي حق صاحب الخمس، لأنه حقه تعلق بماذا؟ حقه تعلق بالمالية. والتبديل بالثمن ليس إضاعة لهذا الحق، ليس، بل هو حفاظ على ماذا؟ على هذه المالية. هذه المالية كانت في ضمن العين، انتقلت المن إلى الثمن، هذا حفاظ على المالية. فإن ذا لا مانع منه، لماذا نمنع من هذا التبديل؟ نعم، نشترط أن لا يكون البيع بالثمن الأقل، لأن البيع بالثمن الأقل يكون ماذا؟ يكون تضييع للحق صاحب الخمس. أما إذا باع بالأكثر أو باع بالمساوي، هنا ليس تضييع لحق صاحب الخمس، بل هو حفاظ على حق صاحب الخمس. فلماذا نمنع من جواز هذا التبديل للبيع لكن بهذا الشرط؟ وهو ماذا؟ بشرط أن لا يبيع بالثمن أقل. هذان رأيان في هذه المسألة بالخصوص، يعني في خصوص جواز البيع، بيع العين وتبديلها بالثمن الأكثر أو المساوي، فيما إذا قلنا بالاحتمال الرابع. الكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. اليوم الأربعاء بعد أسبوع شوي ما تحدثنا في رواية أنا طالعتها من مدة طويلة، وبالضبط أن لا أتحصر أين وجدتها، لعله بعضكم يعينني على ذكر مصدرها. يظهر من هذه الرواية أن المفضل ابن عمر الجعفي، هذا الرجل المعروف الذي خصه الإمام عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، بالكتاب المعروف التوحيد المفضل، يظهر أن هذا كان في الكوفة، وهو من ثقات الإمام، أجلاء الطائفة، أجلاء من شيعة الإمام. يظهر أنه كان يتردد على مجلسه بعض الناس الذين هم مثلا ليس من المناسب مثلا أن يترددوا على مثل المفضل ابن عمر الجعفي. في الرواية يعبر بأنه كان يتردد عليه الشطار وأصحاب الحمام وقوم يتعاطون الشراب، قوم يتعاطون الشراب. الشطار في الاصطلاح ساعات واضح مقصود، يعني ذول الهتلية كذا أصحاب الحمام هم طير شيء وقام يشربون الشراب، يترددون على المجلس. فهذا في الشيء بنظر بعضهم ليس صحيحا، فلذا تصدى وجوه الشيعة في الكوفة، مشايخ الشيعة في الكوفة، فكتب الكتاب من الإمام الصادق عليه السلام. ويظهر من الرواية أن الأنصار كان يوم ذاك المدينة، كتبوا إليه كتابا بهذا المعنى، أن هذا الرجل اللي تعتمد عليه كذا، يعني أنا أقول الإسلام، لا تضمن الكتاب هذا، أنه هذا يقرب هؤلاء، يقرب جماعة من هذا القبيل، وهذا ليس شيئا حسنا، ليس شيئا جيدا، فإن رأيت أنت مثلا تمنعه عن هذا. لا بد أن ذكره عناوين أولية، عناوين ثانوية، لا بد أن باعتبار أنه هذا شيء غير مناسب. الإمام عليه السلام رواية تقول عندما وصل هذا الكتاب كتب كتابا وختمه وأرسله إلى المفضل ابن عمر الجعفي. وبعد مدة ورد عليه الكتاب وهو في الكوفة في مجلسه، وكان وجوه الشيعة حاضرين يمامه، ووجوه الشيعة هم الذين كتبوا إلى الإمام الصادق بهذا الكتاب. فتح الكتاب أمامهم، وجد أن الإمام عليه السلام يقول له اشتري كذا اشتري كذا، أفرض اشتري الدار الفلانية، اشتري العقار الفلانية، اشتري البستان الفلانية، اشتري 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 كثير من الأشياء اشتريها، بلا أي تعليق بلا أي إرشاد، من يجيب هذه الفلوس؟ اشتريها. فعرض الكتاب على هؤلاء وجوه الشيعة، عرضه عليهم واحدا بعد واحد، كل منهم قرأ الكتاب وأعطاه لمن بجانبه الآخر ما أعطاه إلى أن تتم الدورة. خب شنو رأيك ما عليه السلام يأمرنا بشراء هذه الأمور، فشنو يعني شنو الحل لهذه القضية؟ الرواية تقول بأنهم قالوا هذا مال كثير، كيف يمكن تدبيره؟ أم حنا مدة فنفكر فنكذا فنكذا إلى آخره. ثم أراد الانصراف أن منعهم وهم يعني قبل منهم أن يقضوا إلى الغداء معهم. ثم أثناء لقائهم بحث إلى هؤلاء الذين شطار الكوفة وأصحاب الحمام الذين يشربون الشراب، بعث إليهم جاء وأنبذ عرض عليهم كتاب الله عليه السلام، عرض عليهم ثم قال ما تقولون شو نسوي لنا عليه السلام؟ أمرنا بهذا ماذا نعمل؟ الرواية تقول أنهم ذهبوا وانصرفوا، ثم قبل أن يحل موعد الغداء جاء كل واحد منهم يحمل معه واحد ألف واحد ألفين واحد ثلاثة واحد كذا واحد كذا إلى أن اجتمع مال كثير عند المفضل ابن عمر. فالمفضل التفت إلى وجوه الشيعة بعد أن انهى الغداء قال هذا المال جاء به هؤلاء القوم الذين كتبتم للإمام في أنه ينبغي طردهم والإعراض عنهم كذا إلى آخره. ثم التفت لهم قالهم أتظنون أن الله يحتاج إلى صلاتكم وصومكم؟ شنو هو الموضوع أن الله يحتاج إلى صلاتكم وصومكم؟ الله ليس بحاجة إلى صلاتكم وصومكم وحتى علمكم، ليس بحاجة إلى هذا، هو يحتاج أن يقف الإنسان الموقف الجيد الذي يرضي الإمام في الساعة الحرجة، الساعة التي يحتاج فيها الإمام عليه السلام إلى الإنسان أن يقف موقف جيد. هؤلاء أثبتوا بأنهم وقفوا هذا الموقف الجيد بالرغم من ما هم عليه. في الحقيقة هذه الرواية ملفتة للنظر، تعلمنا كيف أن هناك شرائح من المجتمع كيف نتعامل معها، كيف نحتويها بالرغم من ما هم عليه. وبالرغم ما ينتهي، ما تقول له ما ينتهي، هو ساد في غيه وفي هذا الطريق ماشي، لكن احنا ما يصير ان نقطع الحبل مع هؤلاء، بل يجب ان نصل الحبل معهم، لان هؤلاء ينفعون في ساعات العسره، بحيث لا ينفع حتى الرجل العالم والرجل المثقف والرجل الكذا الى اخره، هؤلاء لا ينفعون، لكن هؤلاء ماذا ينفعون؟ هاي درس وعبره لنا في كيفية تعاطينا وتعاملنا مع شرائح من المجتمع من هذا الحديث الحقيقة، وهم كفر إهمالهم والإعراض عنهم والتبرع منهم. نحن نقع في هذا، نحن الذين نخسر لا هؤلاء، نحن الذين نخسر، نحن لم نؤدي وظيفتنا كما يجب، بالنتيجة هؤلاء نحتاج إليهم. وهاي الرواية تكون مؤشر واضح على هذا المعنى. أحببت قراءة هذه الرواية وذكرها لكم حتى نتعب بها، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.